السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مع الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، وكنا يعني تكلمنا عن الذين عارضوا الإمام البخاري في تبويبه بعنوان باب فضل الفقر، فالفقر ليس له فضل أبدا، وكان كلامهم هو يعني الأولى، وأخطأ الإمام البخاري رحمه الله في مثل هذا العنوان أو في فقهه، إنما الأحاديث التي ساقها لا تدل على فضل الفقر، بل تدل على وجود الفقر ومرور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأيام وأزمنة فيها فقر، وليس معنى ذلك أن الفقر شيء طيب أبدا. المهم، قال الطبري رحمه الله: استشكل بعض الناس كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، يعني كانت تمر عليهم الأيام وهم جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، أنه كان يخصص لأهله قوت سنة كاملة، وأنه قسم بين 4 أنفس 1000 بعير مما أفاء الله عليه. إذا كان قسم على 4 أنفار 1000 بعير، يعني كل واحد 250 بعير، هذا يعني رقم هائل جدا، رقم هائل جدا، ملايين. وأنه ساق في عمرته صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ولعله طبر يقصد العمرة المصحوبة بالحج، لأنه هو أهدى في الحج 100 بدنة فنحرها وأطعم المساكين، وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم، يعني كيف جوع وهو يعطي أعرابي قطيع من الغنم، والي من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بذلهم أنفسهم أو أنفسهم وأموالهم. يجوز أن نقول بذلهم أنفسهم باعتبار كلمة بذل تنوب محل الفعل، أو مضاف إليه، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم، أو مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، كانوا ينفقون وهو موجود صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاءه عمر بنصف ماله، وحث على تجهيز جيش العسرة، فعثمان رضي الله عنه جهزهم ب1000 بعير. 1000 بعير، الله أكبر، 1000 بعير، يعني سبحان الله، سبحان الله، 1000 بعير، والبعير الآن ب30,000 جنيه مثلا، يعني 30 مليون، الله أكبر. والجواب على كل هذه الاستشكالات أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل. هم في الحقيقة لما يكون معهم كانوا ينفقون، ولما لا يجدون شيئا يطون ويربطون الأحجار على بطونه. وما نفاه مطلقا، ما نفاه الإمام الطبري مطلقا، فيه نظر لما تقدم من الأحاديث، حديث صحيحة، ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح قريظة وقتل بني قريظة الخونة المجرمين، مجرمي حرب، أصبنا شيئا كثيرا يعني من التمر والودك، يعني من السمن. وعن عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر، يعني في آخر الحياة، بعد طبعا بعد خيبر شبع الصحابة من التمر. وقال عبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما فتحت خيبر شبعنا من التمر. والحق أن الكثير من الصحابة كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فقراء، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، المنازل يعني البيوت، والمنائح يعني الحليب، من الإبل والبقر والغنم، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. المهاجرون كانوا في غاية الحاجة والعوز، وكان الأنصار يكرمونهم، فلما الله جل أكرم الجميع المهاجرون ردوا المنائح، يعني ردوا الأغنام والماشية التي كانوا يحلبونها. وقريب من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرجه الترمذي في صحيحه، صحيح الترمذي. الله أكبر. يعني يقول أخفت في الله، يعني قاتلني الكفار وخوفوني وحاصروني وحاصروا أصحابي معي، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذي كثيرا جدا صلى الله عليه وسلم، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، مر علي شهر كامل، وما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء يخفيه بلال تحت إبطه، شيء بسيط يخفيه من الكفار ويأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا مسألة صعبة جدا، صعبة جدا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك. الله أكبر، الله أكبر. والله طلقوا الدنيا، طلقوا الدنيا ونحن متعلقون بها. لا إله إلا الله، نحمد الله على كل حال. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يذهب الشهوات والطمع من نفوسنا. طيب، انتقل الإمام البخاري رحمه الله، أيضا البخاري يجمع الأحاديث ليثبت ما ذهب إليه من فضل الفقر، والحقيقة أن الأحاديث لا تفيد في هذا، وإنما كما ذكرنا الأحاديث تفيد أنهم عاشوا حالات من الفقر، وليس معنى ذلك أنهم كانوا مسرورين بها وفرحين بها ويرون أن الفضل، أن الفقر شيء فاضل. الحديث 55 بعد 6455، قال البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال: حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن مسعر بن كدام، عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة رحمه الله ابن أخت عائشة، عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل أهل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. رجعه مسلم أيضا، يعني البخاري أخرجه ووافقه، اتفق معه مسلم. ما أكلنا أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني لو أكلنا مرة لحمة فالمرة الثانية تمر، يعني لا نأكل لحما مرتين مثلا. فهذه حال، هذه حال. هل هذه حال تدل على فضل الفقر؟ لا، تدل على أنهم عاشوا هذه الظروف. فما أكل محمد، ما أكل أهل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. الله أكبر، سبحان الله. وهناك رواية: ما شبع آل محمد. نعم، وطبعا آل محمد المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه. هنا أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره، وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة، فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر. ووقع عند مسلم من طريق وكيع عن مسعر بلفظ: ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر، إلا وأحدهما تمر. قالت عائشة: فخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج، خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. حال صعبة جدا، حال صعبة صعبة جدا عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تدل على فضل الفقر، بل تدل على أنه عاش هكذا صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه عاش هذه الأيام الصعبة جدا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فهذه حال تدل على أنهم عاشوا وتحملوا وصبروا وصابروا وشكروا الله وحمدوه، فنالوا مقام الصبر والشكر. الحديث الذي يلي ذلك وهو الحديث 56 بعد 406,000، 6456. نعم، قال: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم. نعم، أدم بفتح الهمزة والموحدة، حشوة ليف، في رواية ابن نمير عن هشام عند ابن ماجة بلفظ: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما، حشوه ليف. كان ضجاع، يعني الفراش الذي ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم، يعني ما يلقى عليه، ما يلقى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه كفاف، سبحان الله. يعني نحن المراتب الوسيرة والفرش الفخمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينام على مرتبة جلد محشية ليف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. ولذا عمر رضي الله عنه لما كان في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة وحفص رضي الله عنهم، فيه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان آلة من نسائه، ونايم نايم على حصير، والحصير أثر في جنبه. ودخل عمر رضي الله عنه عليه وفي هذه الحال فبكى وقال: يا رسول الله، فارس والروم يتنعمون وأنت هكذا حصير يؤثر في ظهرك وفي جلدك وفي جنبك. فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وتحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم مرفقة من أدم، يعني وسادة من جلد حشوها ليف، حشوها ليف. وطبعا الحديث الذي ذكرناه رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، عباية مثنية، وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الأرض وانتهينا. فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، قالت لها زي مرتبة، مثل مرتبة حشوها صوف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: رديه يا عائشة، رديه، والله لو شئت أجر الله معي جبال الذهب والفضة. لكن هو لا يريد، ويريد أن يكون عيشه كفافا صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد وأبي داود الطيالسي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيق منه، يعني يحميك من هذا الحصير؟ فقال: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. على عيش النبي صلى الله عليه وسلم، عيش يعني صعب، صعب جدا، قال المستعان. طيب، ثم في الحديث، يعني هكذا البخاري رحمه الله بيّن إن عيش النبي صلى الله عليه وسلم كان كفافا، وأنه عاش حالات من الفقر والمسكنة شديدة جدا، ولكن لا، يعني كل هذا لا يخدم البخاري في نظريته بأنه فضل الفقر، لا، لا يخدمه في هذا، لا يخدمه في هذا بحال من الأحوال، والله المستعان. طيب، الحديث 59 بعد 406,000، وهو حديث عبد العزيز. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة رضي الله عنه: ابن أختي لا إله إلا الله، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر، ما هذا؟ شيء يعني شيء الواحد والله لا يستطيع أن تخيل هذه الحياة القاسية جدا. لا إله إلا الله، حياة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أثبت أن هو الدنيا هذه لا تساوي عنده أي شيء، لا تساوي عنده شيء بالمرة، لأنه كيف يصبر على كل هذا؟ وكان في مقدوره صلى الله عليه وسلم أن يعني يمتلك ما شاء، ولكن الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هو لم يرد من هذه الدنيا شيئا، لم يرد منها شيئا عليه الصلاة والسلام. لا أدري هل فاتنا يعني أحاديث ولا شيء، الترتيب الذي عندي هنا لا أدري هل ما أظن فاتنا شيء من الحديث يعني. لا إله إلا الله. لأنه إحنا في الحديث رقم كم؟ لا إله إلا الله. 6000. نعم، 6000. طيب نراجع قليلا كده، نحاول نأتي بالأحاديث. آه. 6459. لكن أين الذي قبله؟ وأين الذي قبله كذلك؟ لا لازم. نعم. طيب إحنا فعلا ذكرنا الحديث 6456، ثم لم نذكر 6457. 6457 قال البخاري رحمه الله: حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي تلميذ أنس رضي الله عنه، قال: كنا نأتي أنس ابن مالك وخبازه قائم. يعني ندخل عند أنس رضي الله عنه والخباز قائم يخبز ويطعم، لأن طبعا أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالغنى ودعا له بزيادة المال، فكان من أغنى الناس بعد ذلك، وكان له بستانان يعني يخرجان تمرا مرتين في العام، وهذا لا يحدث، وإنما هذا من كرامات أنس رضي الله عنه ومن الآيات التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم أن استجيب دعائه. فهنا الخباز قائم وهو يضع الخبز للناس والطعام ويقول: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. الله أكبر. فأنس رضي الله عنه هنا يقول يطعم الناس طعاما عظيما، ثم يقول: فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا، ما رأى الخبز الرقاق اللي كان منتشر في الشام ومصر، ما رأى حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا، يعني ما رأى شاه مشوية مجهزة كما هو في الحال الآن بعينه قط. لا إله إلا الله. هذه حال عاشها، حال قاسية صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده وهو الحديث 6458، الحديث يعني 58 بعد 406000، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي يعني عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء. شهر كامل من لا نطبخ لا لحم ولا غيره، إنما هو التمر والماء، إلا يعني أن نؤتى باللحين، يعني تصغير لحم، يعني أحيانا حد يعطينا شيء بسيط جدا من اللحم كهدية. نعم. ثم الحديث الذي ذكرناه وهو الحديث 59 بعد 400 و6000، لأنه أنا استغربت يعني. طيب نعيد الحديث، الحديث 59 بعد 406000. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي، ما هو عروة أخو عبد الله بن الزبير وهو ابن زبير بن العوام وأسماء رضي الله عنها، أنها قالت لعروة ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال، أو إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني سبحان الله، يعني يمر الشهران وندخل في الثالث ولا يوقد نار، لا يوجد طبخ. فقلت: ما كان يعيشكم؟ يعني كنتم تعيشون على ماذا؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، يعني عندهم نوق وبقر وشياه فيها طبعا لبن، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، يعطون النبي صلى الله عليه وسلم هدايا لبن لبن، فيسقيناه، يسقي أهل بيته، أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ما كان يعيشكم من العيش، من العيش، ما هو القوت الذي كنتم تعيشون عليه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هي قالت ابن أختي ولم تقل يا ابن أختي، فهذا نداء مع حذف حرف النداء، لا إشكال، لا إشكال. أخته اللي هي يعني الأخت هنا يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث، وهو يرى عند انقضاء الشهرين، وبرؤيته يدخل الشهر الثالث أوله. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال، لا يوقد في شيء من بيوته نار، لا لخبز ولا لطبخ. أو لا عندهم دقيق ولا شيء يخبزوا، ولا عندهم طبخ، تمر وماء وخلاص. فقلت: ما كان يعيشكم؟ يعني عروة قال لخالتي عائشة رضي الله عنها: ما كان يعيشكم؟ يعني كيف تعيشون على ماذا؟ أو في رواية قال: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، تمر شو ماء وخلاص، يأكلوا تمرة ولا اثنين ويشربوا عليها ماء وانتهينا، لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون فيه؟ على التمر والماء. نعم. وهذه حال أخرى بعد فتح قريظة وغيرها حدث هذا. نعم. وقد قال الزبير رضي الله عنه لما نزلت آية: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قلت: وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان، التمر والماء. سبحان الله، أي نعيم الذي عاشوه؟ لا إله إلا الله. نعم. والأسودان يطلقان على التمر والماء، والسواد للتمر دون الماء، فنعت بنعت واحد تغليبا، كما نقول مثلا الزوجان أو القمران أو الشمسان أو البكران أو العمران، نغلب فنقول البكران يعني أبو بكر وعمر، ونقول الشمسان يعني الشمس والقمر، وهكذا. فالأسودان هنا التمر والأسود، الماء عمره ما يكون أسود أبدا. وإذا اقترن الشيئان سمي باسم أشهرهما، كما ذكرنا الشمسان وغيره. وعن أبي زيد: الماء يسمى الأسود، عند بعض العرب يسمون الماء الأسود. نعم. لكن الحقيقة إن مثل ما نقول العمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر كده. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، زاد رواية أبو هريرة: جزاهم الله خيرا. نعم. كان لهم منائح، والمنائح جمع منيحة، جمع منيحة كما ذكرنا، يعني الناقة والبقرة والنعجة. نعم. وعند الترمذي في صحيح، في يعني كما صح الألباني في صحيح الترمذي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين يعني جائعين لا يجدون عشاء. وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. حديث حسن. نعم، لا إله إلا الله. وفي صحيح ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. وما أصبحنا لا عندنا لا حب ولا تمر. وإن له يومئذ لتسع نسوة، عنده تسع نسوة كلهن ما عندهن شيء، ما عندهن لا دقيق ولا تمر ولا شيء، ما في إلا الماء. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا شيء يعني شيء معيش رهيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عيش رهيب جدا وعيش شديد جدا صلوات الله وسلامه عليه. طيب نحن الآن في الحديث الذي يليه وهو الحديث 60 بعد 6460. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني خلي رزق آل محمد مجرد القوت، يعني ما الكفاية فقط، الكفاية فقط، لا إله إلا الله. اللهم ارزق آل محمد قوتا. هكذا وقع. وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا هو المعتمد، يعني الحديث اشتهر بهذا. وهذا أن يكون قوتا يعني الكفاف، القوت هو الكفاف، وقد ذكرنا ذلك من قبل وبينا. وهذا فيه دليل على فضل الكفاف. إذن ليس طبعا كلام ابن بطل والحافظ ابن حجر والعلماء لا يوافقون البخاري على فضل الفقر، ولكن يتفقون على فضل الكفاف، فضل الكفاف لا الغنى ولا الفقر، فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا، يعني أخذ الشيء الذي يؤدي الإنسان يقضي هذه الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. ولذا ينبغي للأمة أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذا قال القرطبي رحمه الله معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. الغنى آفة والفقر آفة والكفاف أعظم شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله أحوالكم، ولو في أسئلة نجيب الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. إن العشاء اقتربت. يبدو أننا في أسئلة. طيب نراكم على خير، بارك الله فيكم. صلي العشاء. عندنا الساعة 9 إن شاء الله درس عن السنة، صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله، وهو كتيب عظيم جدا ومتن طيب جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يوسف،
شيخنا حياكم الله، أحسن الله
أكرمك
إليكم.
الله، آمين، بارك الله فيك.
شيخنا، هل النعيم في الدنيا، يعني إذا كان الإنسان متنعما في الدنيا وهو موحد المسلم، هل ينطبق عليه قول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟
لا، طيب هل هذا يقال لعثمان بن عفان رضي الله عنه وكان متنعما جدا في الدنيا، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد توسعوا في المباحات، وكثير من الصحابة والليث بن سعد وغيره؟ لا، أذهبتم طيباتكم لو هذه الطيبات شغلتنا عن طاعة الله عز وجل وأخذناها بالحرام، يعني شخص مشغول بالخمر والزنا وهذه الأشياء، طبعا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
طيب، يعني الذي يفهم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرتموها منذ قليل، بارك الله فيكم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني هل هذا من باب الزهد؟
اه طبعا، من باب الزهد، ازهد الناس في هذه الامه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ازهد
الله
الخلق
عليك.
هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يريد ان يتبع لا باس، وقد سمح صلى الله عليه وسلم للصحابه رضوان الله عليهم بالتنعم وتوسعوا في العيش ولا حرج ان شاء الله.
طيب شيخنا، بارك الله فيكم، في قوله
امين.
تعالى: أم حسب في قوله تعالى اللهم ذكرني في سورة الجاثية، أم نجعل الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. اجترحوا السيئات، هذا بالنسبة للمسلمين أم
لا
هناك تفرقة في هذه الآية بين
ولا
الكفار
هناك
والمسلمين؟
طبعا بين الكفار والمسلمين وبين الطغاة من الفسقة من المسلمين أيضا، أن الطغاة الفسقة من المسلمين، هناك مسلمون فسقة
نعم،
يتجاوزون جدا جدا، فهذا لا يستوون في الآخرة مع غيرهم ممن هم غير ذلك.
طيب، يؤخذ من هذه الآية شيخنا أن الذنوب، سواء يعني مثلا كانت صغيرة أو كبيرة، تؤثر على حياة الإنسان.
طبعا اني لا اجد اثر معصيتي في زوجتي ودابتي، والله اكبر، سبحان الله.
حتى مع التوبة شيخنا،
لا، التائب من الذنب،
نعم، كمن لا ذنب له. من لا
نعم،
ذنب. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله
بارك الله
فيكم
فيك.
واحسن الله اليكم.
ودرسونا غدا بعد صلاه الجمعه ان شاء الله،
نعم، ان شاء الله
ولا
ان شاء
أتمنى
الله.
تحضروا درس الساعة 9 اللي هو صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله.
نعم ان شاء الله شيخنا، جزاكم الله خيرا ونفع بكم، بارك الله فيكم.
وإياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مع الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق، وكنا يعني تكلمنا عن الذين عارضوا الإمام البخاري في تبويبه بعنوان باب فضل الفقر، فالفقر ليس له فضل أبدا، وكان كلامهم هو يعني الأولى، وأخطأ الإمام البخاري رحمه الله في مثل هذا العنوان أو في فقهه، إنما الأحاديث التي ساقها لا تدل على فضل الفقر، بل تدل على وجود الفقر ومرور النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأيام وأزمنة فيها فقر، وليس معنى ذلك أن الفقر شيء طيب أبدا. المهم، قال الطبري رحمه الله: استشكل بعض الناس كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، يعني كانت تمر عليهم الأيام وهم جوعى، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، أنه كان يخصص لأهله قوت سنة كاملة، وأنه قسم بين 4 أنفس 1000 بعير مما أفاء الله عليه. إذا كان قسم على 4 أنفار 1000 بعير، يعني كل واحد 250 بعير، هذا يعني رقم هائل جدا، رقم هائل جدا، ملايين. وأنه ساق في عمرته صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ولعله اعتبر يقصد العمرة المصحوبة بالحج، لأنه هو أهدى في الحج 100 بدنة فنحرها وأطعم المساكين. وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم، يعني كيف جوع وهو يعطي أعرابي قطيع من الغنم، والي من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم، مع بذلهم أنفسهم أو أنفسهم وأموالهم. يجوز أن نقول بذلهم أنفسهم باعتبار كلمة بذل تنوب محل الفعل أو مضاف إليه، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم، أو مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم، كانوا ينفقون وهو موجود صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاءه عمر بنصف ماله، وحث على تجهيز جيش العسرة، فعثمان رضي الله عنه جهزهم ب1000 بعير. 1000 بعير، الله أكبر، 1000 بعير، يعني سبحان الله، سبحان الله، 1000 بعير، والبعير الآن ب30,000 جنيه مثلا، يعني 30 مليون، الله أكبر. والجواب على كل هذه الاستشكالات أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع ولكثرة الأكل. هم في الحقيقة لما يكون معهم كانوا ينفقون، ولما لا يجدون شيئا يطون ويربطون الأحجار على بطونه. وما نفاه مطلقا، ما نفاه الإمام الطبري مطلقا، فيه نظر لما تقدم من الأحاديث، حديث صحيحة، ومنها ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح قريظة وقتل بني قريظة الخونة المجرمين، مجرمي حرب، أصبنا شيئا كثيرا يعني من التمر والودك، يعني من السمن. وعن عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر، يعني في آخر الحياة، بعد طبعا بعد خيبر شبع الصحابة من التمر. وقال عبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما فتحت خيبر شبعنا من التمر. والحق أن الكثير من الصحابة كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فقراء، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، المنازل يعني البيوت، والمنائح يعني الحليب من الإبل والبقر والغنم. فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. المهاجرون كانوا في غاية الحاجة والعوز، وكان الأنصار يكرمونهم، فلما الله جل أكرم الجميع المهاجرون ردوا المنائح، يعني ردوا الأغنام والماشية التي كانوا يحلبونها. وقريب من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال. أخرجه الترمذي في صحيحه، صحيح الترمذي، الله أكبر. يعني يقول: أخفت في الله، يعني قاتلني الكفار وخوفوني وحاصروني وحاصروا أصحابي معي، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد، أوذي كثيرا جدا صلى الله عليه وسلم، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، مر علي شهر كامل، وما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء يخفيه بلال تحت إبطه، شيء بسيط يخفيه من الكفار ويأكله مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا مسألة صعبة جدا، صعبة جدا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له، كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت شكرتك. الله أكبر، الله أكبر. والله طلقوا الدنيا، طلقوا الدنيا ونحن متعلقون بها. لا إله إلا الله، نحمد الله على كل حال. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يذهب الشهوات والطمع من نفوسنا. طيب، انتقل الإمام البخاري رحمه الله، أيضا البخاري يجمع الأحاديث ليثبت ما ذهب إليه من فضل الفقر، والحقيقة أن الأحاديث لا تفيد في هذا، وإنما كما ذكرنا الأحاديث تفيد أنهم عاشوا حالات من الفقر، وليس معنى ذلك أنهم كانوا مسرورين بها وفرحين بها ويرون أن الفقر شيء فاضل. الحديث 55 بعد 406,000، 6455. قال البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن قال: حدثنا إسحاق وهو الأزرق عن مسعر بن كدام، عن مسعر بن كدام عن هلال الوزان عن عروة رحمه الله ابن أخت عائشة، عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل أهل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. أخرجه مسلم أيضا، يعني البخاري أخرجه ووافقه، اتفق معه مسلم. ما أكلنا أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، يعني لو أكلنا مرة لحمة فالمرة الثانية تمر، يعني لا نأكل لحما مرتين مثلا. فهذه حال، هذه حال، هل هذه حال تدل على فضل الفقر؟ لا، تدل على أنهم عاشوا هذه الظروف. فما أكل محمد، ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. الله أكبر، سبحان الله. وهناك رواية: ما شبع آل محمد. نعم، وطبعا آل محمد المقصود بها محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه. هنا أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر، فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره، وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة واحدة، فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمر. ووقع عند مسلم من طريق وكيع عن مسعر بلفظ: ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر، إلا وأحدهما تمر. قالت عائشة: فخرج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج، خرج من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين، كان إذا شبع من التمر لم يشبع من الشعير، وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمر. حال صعبة جدا، حال صعبة، صعبة جدا عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تدل على فضل الفقر، بل تدل على أنه عاش هكذا صلى الله عليه وسلم، تدل على أنه عاش هذه الأيام الصعبة جدا. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، فهذه حال تدل على أنهم عاشوا وتحملوا وصبروا وصابروا وشكروا الله وحمدوه، فنالوا مقام الصبر والشكر. الحديث الذي يلي ذلك هو الحديث 56 بعد 406,000، 6456. نعم، قال: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم. نعم، أدم بفتح الهمزة والموحدة، حشوة ليف، في رواية ابن نمير عن هشام عند ابن ماجة بلفظ: كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدما، حشوه ليف، كان ضجاع، يعني الفراش الذي ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم أدما حشوه ليف. والضجاع، والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم، يعني ما يلقى عليه، ما يلقى عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عيشه كفاف، سبحان الله. يعني نحن المراتب الوسيرة والفرش الفخمة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ينام على مرتبة جلد محشية ليف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله. ولذا عمر رضي الله عنه لما كان في قصة المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عائشة وحفصة رضي الله عنهم، فيه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان آلم النساء ونايم، نايم على حصير، والحصير أثر في جنبه. ودخل عمر رضي الله عنه عليه وهو في هذه الحال فبكى وقال: يا رسول الله، فارس والروم يتنعمون وأنت هكذا حصير يؤثر في ظهرك وفي جلدك وفي جنبك؟ فقال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وتحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم مرفقة من أدم، يعني وسادة من جلد حشوها ليف، حشوها ليف. وطبعا الحديث الذي ذكرناه رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة فرأت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، عباية مثنية، وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الأرض وانتهينا. فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، قالت لها زي مرتبة، مثل مرتبة حشوها صوف. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: رديه يا عائشة، رديه، والله لو شئت أجر الله معي جبال الذهب والفضة. لكن هو لا يريد، ويريد أن يكون عيشه كفافا صلى الله عليه وسلم. وفي وعند أحمد وأبي داود الطيالسي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ ألا نأتيك بشيء يقيك منه، يعني يحميك من هذا الحصير؟ فقال: مالي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، سبحان الله على عيش النبي صلى الله عليه وسلم، عيش يعني صعب، صعب جدا، قال المستعان. طيب، ثم في الحديث يعني هكذا البخاري رحمه الله بيّن أن عيش النبي صلى الله عليه وسلم كان كفافا، وأنه عاش حالات من الفقر والمسكنة شديدة جدا، ولكن لا يعني كل هذا لا يخدم البخاري في نظريته بأنه فضل الفقر، لا، لا يخدمه في هذا، لا يخدمه في هذا بحال من الأحوال، والله المستعان. طيب، الحديث 59 بعد 406,000، وهو حديث عبد العزيز. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال: حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة رضي الله عنه: ابن أختي، لا إله إلا الله، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. الله أكبر، ما هذا؟ شيء يعني، شيء الواحد والله لا يستطيع يعني تخيل هذه الحياة القاسية جدا. لا إله إلا الله، حياة شديدة. والنبي صلى الله عليه وسلم فعلا أثبت أنه هو الدنيا هذه لا تساوي عنده أي شيء، لا تساوي عنده شيء بالمرة، لأنه كيف يصبر على كل هذا؟ وكان في مقدوره صلى الله عليه وسلم أن يعني يمتلك ما شاء، ولكن الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هو لم يرد من هذه الدنيا شيئا، لم يرد منها شيئا، سوى عليه الصلاة والسلام. لا أدري هل فاتنا يعني أحاديث ولا شيء، الترتيب الذي عندي هنا لا أدري هل، ما أظن فاتنا شيء من الحديث يعني. لا إله إلا الله. لأنه إحنا في الحديث رقم كم؟ لا إله إلا الله. 6000. نعم 6000. طيب نراجع قليلا كده، نحاول نأتي بالأحاديث. ستة آلاف ربعمائة تسعة وخمسين. لكن أين الذي قبله وأين الذي قبله كذلك؟ لا لازم. نعم طيب إحنا فعلا ذكرنا الحديث 6456، ثم لم نذكر 6457. 6457 قال البخاري رحمه الله: حدثنا هدبة ابن خالد قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا قتادة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي تلميذ أنس رضي الله عنه، قال: كنا نأتي أنس ابن مالك وخبازه قائم، يعني ندخل عند أنس رضي الله عنه والخباز قائم يخبز ويطعم، لأن طبعا أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالغنى ودعا له بزيادة المال، فكان من أغنى الناس بعد ذلك، وكان له بستانان يعني يخرجان تمرا مرتين في العام، وهذا لا يحدث، وإنما هذا من كرامات أنس رضي الله عنه ومن الآيات التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم أن استجيب دعائه. فهنا الخباز قائم وهو يضع الخبز للناس والطعام ويقول: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. الله أكبر. فأنس رضي الله عنه هنا يقول يطعم الناس طعاما عظيما، ثم يقول: فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا، ما رأى الخبز الرقاق اللي كان منتشر في الشام ومصر، ما رأى حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا، يعني ما رأى شاة مشوية مجهزة كما هو في الحال الآن بعينه قط. لا إله إلا الله. هذه حال عاشها، حال قاسية صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي بعده وهو الحديث 6458، الحديث يعني 58 بعد 406 آلاف، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي يعني عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، شهر كامل من لن لما لا نطبخ لا لحم ولا غيره، إنما هو التمر والماء، إلا يعني أن نؤتى باللحين، يعني تصغير لحم، يعني أحيانا حد يعطينا شيء بسيط جدا من اللحم كهدية. نعم. ثم الحديث الذي ذكرناه وهو الحديث 59 بعد 406 آلاف، لأنه أنا استغربت يعني. طيب نعيد الحديث، الحديث 59 بعد 406 آلاف، قال البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي، ما هو عروة أخو عبد الله بن الزبير وهو ابن زبير بن العوام وأسماء رضي الله عنها، أنها قالت لعروة ابن أختي: إنا كنا لننظر إلى الهلال، أو إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني سبحان الله، يعني يمر الشهران وندخل في الثالث ولا يوقد نار، لا يوجد طبخ. فقلت: ما كان يعيشكم؟ يعني كنتم تعيشون على ماذا؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منائح، يعني عندهم نوق وبقر وشياه فيها طبعا لبن، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، يعطون النبي صلى الله عليه وسلم هدايا لبن لبن فيسقيناه، يسقي أهل بيته، أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ما كان يعيشكم من العيش، من العيش، ما هو القوت الذي كنتم تعيشون عليه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هي قالت ابن أختي ولم تقل يا ابن أختي، فهذا نداء مع حذف حرف النداء، لا إشكال، لا إشكال. أخته اللي هي يعني الأخت هنا يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث، وهو يرى عند انقضاء الشهرين، وبرؤيته يدخل الشهر الثالث أوله. نعم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال ثم هلال ثم هلال، لا يوقد في شيء من بيوته نار، لا لخبز ولا لطبخ. أو لا عندهم دقيق ولا شعير يخبزوا، ولا عندهم طبخ، تمر وماء وخلاص. فقلت ما كان يعيشكم، يعني عروة قال لخالتي عائشة رضي الله عنها ما كان يعيشكم، يعني كيف تعيشون على ماذا؟ أو في رواية قال فما كان طعامكم، قالت الأسودان، التمر والماء، تمر شو ماء وخلاص، يأكلوا تمرة ولا اثنين ويشربوا عليها ماء وانتهينا، لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا بأي شيء كانوا يعيشون فيه؟ على التمر والماء. نعم. وهذه حال أخرى بعد فتح قريظة وغيرها حدث هذا. نعم. وقد قال الزبير رضي الله عنه لما نزلت آية ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قلت وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هو الأسودان التمر والماء. سبحان الله، أي نعيم الذي عاشوه؟ لا إله إلا الله. نعم. والأسودان يطلقان على التمر والماء، والسواد للتمر دون الماء، فنعت بنعت واحد تغليبا، كما نقول مثلا الزوجان أو القمران أو الشمسان أو البكران أو العمران، نغلب فنقول البكران يعني أبو بكر وعمر، ونقول الشمسان يعني الشمس والقمر، وهكذا. فالأسودان هنا التمر والأسود، الماء عمره ما يكون أسود أبدا. وإذا اقترن الشيئان سمي باسم أشهرهما، كما ذكرنا الشمسان وغيره. وعن أبي زيد الماء يسمى الأسود، عند بعض العرب يسمون الماء الأسود. نعم. لكن الحقيقة إن مثل ما نقول العمران لأبي بكر وعمر، القمران للشمس والقمر كذا. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، زاد رواية أبو هريرة جزاهم الله خيرا. نعم. كان لهم منائح، والمنائح جمع منيحة، جمع منيحة كما ذكرنا، يعني الناقة والبقرة والنعجة. نعم. وعند الترمذي في صحيح، في يعني كما صح الألباني في صحيح الترمذي، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين، يعني جائعين لا يجدون عشاء. وعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال الحمد لله ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. حديث حسن. نعم، لا إله إلا الله. وفي صحيح ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرارا والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر. وما أصبحنا لا عندنا لا حب ولا تمر. وإن له يومئذ لتسع نسوة، عنده 9 نسوة كلهن ما عندهن شيء، ما عندهن لا دقيق ولا تمر ولا شيء، ما في إلا الماء، لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا شيء يعني شيء معيشة رهيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عيش رهيب جدا وعيش شديد جدا صلوات الله وسلامه عليه. طيب نحن الآن في الحديث الذي يليه، وهو الحديث 60 بعد 400، 406,000، 6460. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني خلي رزق آل محمد مجرد القوت، يعني ما الكفاية فقط، الكفاية فقط، لا إله إلا الله. اللهم ارزق آل محمد قوتا، هكذا وقع. وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا هو المعتمد، يعني الحديث اشتهر بهذا. وهذا أن يكون قوتا يعني الكفاف، القوت هو الكفاف، وقد ذكرنا ذلك من قبل وبينا، وهذا فيه دليل على فضل الكفاف. إذا ليس طبعا كلام ابن بطل والحافظ ابن حجر والعلماء لا يوافقون البخاري على فضل الفقر، ولكن يتفقون على فضل الكفاف، فضل الكفاف لا الغنى ولا الفقر، فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا، يعني أخذ الشيء الذي يؤدي الإنسان يقضي هذه الدنيا، والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثارا لما يبقى على ما يفنى. ولذا ينبغي للأمة أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولذا قال القرطبي رحمه الله: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا. الغنى آفة والفقر آفة، والكفاف أعظم شيء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، أصلح الله أحوالكم، ولو في أسئلة نجيب الأسئلة بإذن الله تبارك وتعالى. إن العشاء اقتربت. يبدو أن ما في أسئلة. طيب نراكم على خير، بارك الله فيكم، صلي العشاء. عندنا الساعة 9 إن شاء الله درس عن السنة، صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله، وهو كتيب عظيم جدا ومتن طيب جدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوسف.
شيخنا حياكم الله، أحسن الله
أكرمك
إليكم.
الله. آمين، بارك الله فيك.
شيخنا، هل النعيم في الدنيا، يعني إذا كان الإنسان متنعما في الدنيا وهو موحد المسلم، هل ينطبق عليه قول الله عز وجل: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟
لا. طيب هل هذا يقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان متنعما جدا في الدنيا، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد توسعوا في المباحات، وكثير من الصحابة والليث بن سعد وغيره؟ لا، أذهبتم طيباتكم لو هذه الطيبات شغلتنا عن طاعة الله عز وجل وأخذناها بالحرام، يعني شخص مشغول بالخمر والزنا وهذه الأشياء، طبعا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
طيب، يعني الذي يفهم من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرتموها منذ قليل، بارك الله فيكم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني هل هذا من باب الزهد؟
آه طبعا، من باب الزهد أزهد الناس في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، أزهد
نعم
الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يريد أن يتبعه لا بأس، وقد سمح صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم بالتنعم وتوسعوا في العيش، ولا حرج إن شاء الله.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، في قوله
آمين.
تعالى أم حسب، في قوله تعالى اللهم ذكرني في سورة الجاثية، أم نجعل الذين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. اجترحوا السيئات هذا بالنسبة للمسلمين أم
لا
هناك تفرقة في هذه الآية بين
ولا
الكفار
هناك
والمسلمين؟
طبعا بين الكفار والمسلمين وبين الطغاة من الفسقة من المسلمين أيضا، أن الطغاة الفسقة من المسلمين، هناك مسلمون فسقة
نعم
يتجاوزون جدا جدا، فهذا لا يستوون في الآخرة مع غيرهم ممن هم غير ذلك.
طيب، يؤخذ من هذه الآية شيخنا أن الذنوب سواء يعني مثلا كانت صغيرة أو كبيرة تؤثر على حياة الإنسان.
طبعا اني لا اجد اثر معصيتي في زوجتي ودابتي، والله اكبر سبحان الله.
حتى مع التوبة شيخنا،
لا التائب من الذنب،
نعم كمن لا ذنب له، من لا
نعم
ذنب. جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله
بارك الله
فيكم
فيك،
واحسن الله اليكم.
ودرسونا غدا بعد صلاه الجمعه ان شاء الله،
نعم ان شاء الله
ولا
ان شاء
أتمنى
الله،
تحضروا درس الساعة 9 اللي هو صريح السنة الإمام الطبري رحمه الله.
نعم ان شاء الله شيخنا، جزاكم الله
الله
خيرا ونفع
يكرمك.
بكم، بارك الله فيكم.
آمين. وإياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.